بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله: باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم. تأمل، قال: باب النهي عن التغوط، أي في هذا الباب سأذكر لك ما ورد النهي من الشارع الحكيم عن التغوط على طريق المسلمين، لأن فيه الأذى وظلهم، يعني ما كان في طريقهم أو ظلهم يحرم فيه التغوط. قال: الذي هو مجالسهم، سواء كان مجالسهم أو ليس مجالسهم، إذا كان ممرهم لا يجوز أيضا. ثم قال: حدثنا علي بن حجر، وهو علي بن حجر السعدي، وهو ثقة حافظ، توفي عام 44 و200، خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصار الزرقي أبو إسحاق القارئ المديني، وهو ثقة ثبت، توفي عام 80 و100. قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني، وهو صدوق ربما أخطأ في بعض الأحاديث، توفي عام 34 و100، عن أبيه اللي هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي مولاه المدني، وهو ثقة من الثقات، عن أبي هريرة وهو الصحابي الجليل حامل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعنتين أو اللعانين. قيل: وما هما؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، الذي يجلس في مكان ويتخلى فيه هو طريق الناس، أو مكان ظل الناس يجلسون فيه. قال أبو بكر: وإنما استدللت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله أو ظلهم الظل الذي يستظلون به إذا جلسوا مجالسهم، بخبر عبد الله بن جعفر. ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا، وأحسن ما فسر به الحديث أن يفسر بحديث آخر. يقول: بخبر عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به في حاجته هدفا أو حائش نخل، إذ الهدف هو الحائط، والحائش من النخل النخلات المجتمعات، وإنما سمي البستان حائشا لكثرة أشجاره، ولا يكاد الهدف يكون إلا وله ظل إلا وقت استواء الشمس. فأما الحائش من النخل فلا يكون وقت من الأوقات بالنهار إلا ولها ظل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يستحب أن يستتر الإنسان في الغائط بالهدف والحائش وإن كان لهما ظل. طبعا يقول ابن الأثير في البداية: اتقوا اللاعنين، هكذا ذكر السياق عنده، أي الأمرين الجالبين للعن الباعثين للناس عليه، فإنه سبب للعن من فعله في هذا الموضع، وليس ذا في كل ظل، وإنما هو الظل الذي يستظل به الناس ويتخذونه مقيلا ومناخا. إذن جاء النهي في الشرع عن هذا لأن فيه الضرر، وينبغي على الإنسان أن يبتعد أي باب من الأبواب التي فيها إدخال الضر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث أولا بيان النهي عن التخلي وقضاء الحاجة من البول والغائط في طريق الناس، لأن فيه إلحاق الضرر، وقد نهينا عن الضرر، والمؤمن لا يستجلب لنفسه ما يجلب السخط أو السب إليه، وأيضا لا يجلب الضرر على الآخرين، فهو يحفظ الإنسان نفسه ويحفظ الآخرين. ثانيا بيان النهي عن التخلي في ظل ينتفع به الناس، يعني الطريق الذي ينتفع به الناس، أما الأماكن التي لا ينتفع فيها الناس فالأمر فيها مختلف. سبب النهي عن التخلي فيما ذكر لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقداره، هذا هو السبب، ولذا الإنسان يبتعد عن كل ما فيه تنجيس الآخرين أو جلب النتن لهم أو الاستقدار والضرر. بيان رابعا بيان شدة حرص الشريعة على إبعاد الفرد والمجتمع عما يلحق الأذى بهم مما يوجب لعن بعضهم لبعض وشتمهم. إذن جاءت الشريعة بجلب المصالح وجلب المفاسد، فما أمرنا بأمر إلا لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، فقد جاء الدين لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر، كما يقول الشيخ ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله. إذن خامسا الحث على ما يجلب المحبة بين الناس، إذا كان الشر نهى عن مثل هذا لمخافة الكره وإثارة الضغينة بين الناس، إذن الشرع يريد عكس ذلك وهو المحبة والوئام والتعاون والرحمة. خامسا الحث على ما يجلب المحبة بين الناس ودعاء بعضهم لبعض من إدخال السرور في قلوبهم وإزالة الضرر عنهم، ولذا صار إماطة الأذى عن طريق المسلمين من شعب الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. لما الإنسان يكون عنده الحياء سوف يبتعد عن كثير من الأمور السيئة. طبعا أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز. وهذه المنائح الآن للأسف يعني غير موجودة في أغلب البلدان، وأنت يكون لديك شياه وتمنح حلب هذه العنز للبيت الفلاني، يأتون يحلبونها أو أنت تحلبها وترسل لهم حليبها. 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها. وهذا الإنسان عليه أن يدقق في كل عمل يرجو الثواب من عند الله تعالى وتصديق موعودها، لأن الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم صدقته ويعلم أين ستقع، وربنا يعطي. وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان وهو أحد رواة الحديث فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. إذن ينبغي على الإنسان أن يهتم بهذه الأمور التي تجلب المحبة وتدفع السوء. طبعا ابن قدامة في كتابه المغني ذكر مواطن، يعني في المواطن التي لا تجوز التبول فيها، قال لا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس. واستدل قال لحديث معاذ مرفوعا اتقوا الملاعن 3 البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل، وهذا مر معنا في صناعة الحديث في شرح سنن أبي داود رقم 7، والمورد الطريق. قال ولا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمر عليها لئلا تسقط عليه الثمرة فتتنجس به، فأما في غير حال الثمرة فلا بأس. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استثر به لحاجته هدف أو حائش نخل، والحديث في صحيح مسلم. قال ولا يبول في الماء الدائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. طبعا الدائم أي الدائم الركود. قال ولأن الماء إن كان قليلا تنجس به وإن كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه، فأما الجاري فلا يجوز التغوط فيه لأنه يؤذي من يمر به، وإن بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول فلا بأس، لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الراكد بالنهي عن البول فيه دليل على أن الجاري بخلافه. قال ابن قدامة: ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به، لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه. قال: ويكره أن يبول في شق أو ثقب. ثم قال: روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، قال: حديث صحيح رواه أبو داود. قال: ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسع أو يكون مسكنا للجن فيتأذى بهم. فقد حكي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، فسمعت الجن تقول، وذكر كلاما طويلا في هذا. ثم قال: ولا يبول في مستحمه، أي محل اغتساله، لأن عبد الله بن المغفل، وساق كلاما طويلا في المغني. نسأل الله أن يرحم ابن قدامة وأن يرحم المسلمين أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.